بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب القضاء من بلوغ المرام: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. في أي كتاب نحن نقرأ من بلوغ المرام؟ كتاب القضاء. ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ أن المرأة لا تتولى قضاء ولا إمرة على الناس، لأنها ليست لها الأهلية في ذلك. فالمرأة من فطرتها ليست مؤهلة لمثل هذا العمل. وأعداء الإسلام يكرون عن المسلمين: لابد أن تعطوا المرأة حقها في البيت، تربي الأولاد، تعلمهم، تصنع الطعام، تبقى مصونة محترمة، لا يتعرض لها فساق في طرقات ولا في مزاحمة الرجال ولا في أماكن الاختلاط. لكن قالوا: لا، ما يريدون هذا. إيش تريدون؟ نريد المرأة أن تكون سكرتيرة تزاحم الرجال وتحادثهم، نريد من المرأة أن تكون لها ولاية تشارك الرجال، تكون قاضية، تكون رئيسة، تكون وزيرة. طيب، فإذا جاء وقت الحمل أين الرئيس؟ الرئيس حامل. كيف بالله عليك الرئيس حامل وهو الآن مع ولاده؟ يعني هذا ما تتناسب، ليست متناسبة. دين الإسلام دين الفطرة. المرأة ليست حق وزارة، وليست حق رئاسة، وليست حق قضاء. فدين الإسلام دين الفطرة، كل شيء يلائمه شيء. فأرادوا من المرأة أن تكون رئيسة، وزيرة، مديرة. المرأة تبقى في إطارها وفي إطار أخواتها وفي إطار بيتها في عملها، مكرمة. الإسلام كرمها وجعلها مصونة محترمة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث من كتاب سبل السلام: فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين. فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين. إيش رأيكم محمد بن إسماعيل هذا الصنعاني متشدد؟ أهل الحداثة والزيغ والانحراف يقولون هذا تشدد. إذا سمع من رجل من أهل السنة يقول مثل هذا الكلام يقول هذا تشدد. طيب، من قال هذا الكلام؟ العلماء. من أين أخذوا هذا الكلام؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو القائل هذا: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. قال: وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها. هذه مسؤوليته. ما يستطيع الرجل أن يقوم بعمل المرأة في البيت، ما يستطيع أن يصبر على تربية الأولاد. بمجرد ما يأخذ الولد دقيقتين ثلاث بدأ يبكي، اذهبوا به عند أمه مباشرة، تخلصوا منه. ما يستطيع أن يصبر ولا أن يسهر معه. وأما الأم فعندها من الصبر والتحمل وحسن التربية ما ليس عند الرجل. كل ميسر لما خلق له. وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها كما في حديث عبد الله بن عمر: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ولده وماله. فإذا كان الزوج يخرج للعمل والمرأة تخرج للعمل، أين سيبقى الأولاد؟ طيب، وإذا رجع البيت أين الطعام؟ من يأمر؟ القاضي؟ الوزير؟ المدير؟ من يأمر؟ كيف الآن؟ هذا ما تتناسب. قال: وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها، وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود، وقولهم مرجوح يخالف هذا الحديث، حجة عليهم. وذهب ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقا، وهذا الكلام قال في الحاشية، بل ذكر ابن حجر في الفتح كلاما يخالف ما ذكره الصنعاني، فقال: أجاز الطبري أن تلي المرأة الإمارة والقضاء، وقال ابن حجر وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما شهادتها فيه. وعلى أي حال ثبت عنه هذا أو لم يثبت عنه فهو محجوج بهذا الحديث، حديث واضح وصريح. لكن الناس يتعاملون مع الخلاف الذي يجري بين أهل العلم في فهم الأحاديث، منهم من هو منصف ومنهم من هو متبع للهوى. المنصف هو الذي ينظر إلى الدليل فيأخذ بقول من أيده الدليل، وصاحب الهوى يأخذ بالقول الذي وافقه ولو خالف الدليل. قال: والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، بل مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح. وهذا سؤال قدم للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بلاد الحرمين، المجلد 17 صفحة 13، برئاسة الشيخ ابن باز مجدد هذا العصر كما قال شيخنا مقبل رحمه الله. قال السائل: هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال أن يصبحن قادة للرجال، بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة؟ ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة، ولماذا؟ الجواب: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء، لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بلغ أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن كلا من كلمة قوم وكلمة امرأة نكرة وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول، وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن وضعف فكرهن وقوة عاطفتهن فتطغى على تفكيرهن، ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها، فيضطر إلى الأسفار في الولايات والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالا ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللاتي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة. ويشهد كذلك أيضا ما دلت عليه التجربة فيما وقع قديما قبل هذه الأمة مع قلته ووجود الملجئ الداعي إليه من تولي بلقيس الملك باليمن، هكذا اشتهر عند كتبي عند المؤرخين، اسمها بلقيس هي ملكة سبأ، فإنها ضعفت نفسها وانهارت أعصابها حينما وصلها كتاب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، رغم أن قومها قد بيّنوا لها أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد، وأنهم على استعداد لحرب من تحدثه نفسه بمناوأتهم والاعتداء على دولتهم دفاعا عنها وحفظا على ملكها، وأن يردوا كيده في نحره، فلم يذهب ذلك ما بنفسها لم يذهب ذلك ما بنفسها من اضطراب وخور، خوفا على ملكها أن يسلب وعلى عزها ومجدها أن يذهب، وجبنت عن الجهاد وحماية ملكها ورد العدوان على بلادها بقوة السلاح، ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية عسى أن يرضى ويكف عن الهجوم على بلادها ويتحقق السلم والسلام لملكها ولبلادها، ولكن نبي الله سليمان عليه السلام رجل الإصلاح والهداية وشدة البأس وقوة السلطان، لم ينخدع بهدية المال، بل قال ما قصه الله عنه في القرآن: بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم أمر سليمان عليه السلام بإحضار عرشها فأحضر، فلما جاءت قيل لها: هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وقيل لها: ادخل الصرح. فلما رأته حسبت رجة وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأنت ترى من هذه القصة ما أصاب بلقيس من ذعر وخوف حينما جاء كتاب سليمان عليه السلام وفيه تهديد وإنذار وأمر بالاستسلام، فجبنت عن مواجهتي في ميدان، مع أن قومها أعلنوا إليها أنهم أولو قوة وبأس شديد، ومع أن شأن الملوك الأنف والتعاري والغير على الملك والحرص عليه، ولجأت إلى طريق المخادعة بالمال شأن الضعفاء عسى أن تسلم ويسلم لها ملكها. أضف إلى ذلك ما أصابها من دهشة جعلتها تشك في عرشها، ومن إعجاب بالغ بملك سليمان عليه السلام ما ملكت عليها مجامع قلبها. شأنها في ذلك شأن أخواتها من النساء اللاتي يتأثرن بالمظاهر لقوة عاطفتهن، فخضعت لسليمان عليه السلام وانقادت لدعوته وأسلمت وجهها معه لله رب العالمين. وبالله التوفيق، الشاهد من ذلك العاطفة والضعف، وإلا فهذا يعتبر لها من التوفيق أنها أسلمت تبعت نبي الله سليمان، لكن هو الشاهد منه أنها ما فكرت بمسألة الدفاع مع القوة الحاصلة في بلدها، هذا يدل على الضعف، فالمرأة ضعيفة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي ألحق الإثم والحرج في من يعتدي على حقهما لأنهم ضعفاء. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فهي ضعيفة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفقا بالقوارير يا أنجشة؟ أشن معنى القوارير؟ النساء، قيل لا يتأثرن بحدائه قوة عاطفتهن ونحو ذلك. لماذا شرع للمرأة المحرم في السفر؟ لضعفها. طيب إذا أراد هذا الرئيس، إذا كان امرأة الرئيس أو وزير امرأة، إذا أراد السفر احتاج محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، حتى لو كانت ذاهبة للحج. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك، اترك الذهاب في الجهاد وذهب مع امرأتك. مرأة ضعيفة، وهم يريدون إخراجها، ما يريدون تبقى على أنوثتها، يريدونها أن تتشبه بالرجال، ولذلك يجعلون لهن ملاعب ورياضة نسائية وتشجيعات عالمية. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، بعضهم بالعكس من ذلك، أثروا فيه تمييعا حتى صار يتشبه بالنساء، لو رأيته حينما يمشي وحينما يصلح شعره وحينما تدري هذا رجل أو امرأة، تكسر. المهم، خلاصة ذلك كما قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أخبرنا الله عن مؤامراتهم في هذه الآية، كل مؤامرات أعداء الإسلام في إفساد المجتمعات عن طريق الشهوات هذه الآية موجود فيها المعنى هذا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لا يريدون السلامة للمجتمع من رذيلة، ولا يريدون المرأة عفة وحشمة وفضيلة، هذه مخططات أعداء الدين. ومؤخرا أتوا بهذه المنظمات الخبيثة المخبثة التي قد انكشف عوارها وظهر ضررها لكل عاقل ومنصف وغيور. هذه المنظمات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها العذاب، الويل، الشر، الفساد. تخيل يأتون بمشاريع، بعض المشاريع رص طرقات في جبال، ويأتون لأهل القرية تريدون الطريق هذه نصلحها، قال نعم لكن بشرط النساء يعملن معكم ويبنين ويخلطن ويحمل الأحجار. طيب الرجال موجودون، ما عندنا نقص، وبغير عمل، لا لا نريد النساء ويصوروا النساء. كثير من ضعفاء النفوس يقول الأمر سهل، المهم يأتينا مشروع ويأتينا مصاريف، وهو ما يعرف ربما راتب في حياته كلها أنه يستلم 500,000، يأتي 500 دولار، 1,000 دولار، يقول والله خلاص هذا رزق. رزق من أين؟ على حساب عرضك ودينك؟ رزق من أين؟ من منظمات النصارى التي تضحك على كثير من السذج، ويأتون إليك بأموال المراقص والخمور والمعازف والشرور والفتن وأنت تقبل لبلادك. انظروا إلى البلدان التي دخلتها المنظمات كيف أفسدتها. وإذا وجدوا البلدة ما زال فيها تماسك في أهلها، محافظة عندهم غيرة، يأتون بذر الرماد، يأتون بأشياء طفيفة يسيرة على مستوى يتقبلونهم قليلا قليلا، ويأخذوا من أبناء البلد، لأنه لو أتى من خارج البلد ما قبلوه، لكن من أبناء البلد يعني ما سيخرب عليك إلا صاحبك. يأتون إليه ويغرون بالأموال، بعدها ما ترى إلا الشرور والفساد. بعض الأخوة في بعض المناطق قال جاءوا يريدون النساء دورة ماذا؟ قالوا تعليم حلب البقر، يعني المرأة ما تعرف كيف تحلب البقرة، تأتون تعلمونها أنتم يا منظمات. وبعضهم يسافر بهن بغير محارم ولا يعرف محارمها أين هي، ما يدري بعد ذلك إلا وهي قد وصلت بلاد أوروبا أو بلاد كندا أو بلاد أمريكا، وين فلانة؟ راحت. ومن هنا من تشنق نفسها، قد حصل للنساء من هنا من شنقت نفسها ما تدري إلا وقد وثقوا عليها صور خطيرة وأمور فظيعة ما كانت تتوقع أن تصل إلى هذا استدراج. ثم بعد ذلك ما عندها ترى حلا إلا أنها تنتحر. تلك المرأة التي فضحت هذه المنظمات وتكلمت بكلام شديد، وكانت تطالب من الدولة ومن المؤسسات الدولة بحمايتها لما تذكر من الشر والفساد الموجود عند المنظمات، وتذهب هذه المنظمات تشكو إلى بريطانيا وإلى أعداء الإسلام، قالوا ما نجد في المجتمع أكثر من يواجهنا ويحذر منا إلا السلفيين. السلفيين نصحاء، والله عز وجل يحمي دعوتهم، ما يضرهم تشتكون لفلان أو لعلان، لكبير أو لصغير من هؤلاء الأشرار، لا يهود ولا نصارى. لو كان لليهود والنصارى شأن في هذا الكون ما أبقوا دعوة أهل السنة ليلة واحدة، لكن الله هو الذي يتولى عباده المؤمنين والنصحاء الصادقين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأهل السنة ما وراءهم دول تدفعهم، لا، عندهم كتاب وسنة يدفعهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون حقا عليهم واجبا متحتما أن ينصحوا للناس. وسواء غضب الناس أو رضوا، فرح المنصفون أو غضب الجهال، ما يبالون، لأن المقصود رضوان الله عز وجل. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.